الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء بالفتح، وش المراد به؟ الماء. فأكفأ بيمينه على يساره، بمعنى أمال الإناء، فصب الماء على يساره مرة أو ثلاثا. والمراد به في هذا الموضع غسل اليدين، المراد بذلك غسل اليدين، فإن رواية أبي داود صريحة بذلك، وإن كان قد فهم خلاف هذا في الدرس الماضي، لكن كله صحيح. فالمراد بذلك أنه غسل كفيه، وليس المراد أنه صب اليمين على يساره لغسل الفرج، وإنما غسل الكفين قبل أن يغسل فرجه، ولهذا قال بعد ذلك: ثم غسل فرجه. وفي رواية أبي داود: ثم غسل فرجه بيساره، ثم غسل فرجه بيساره. فعلى كل فيه غسل اليدين في أول الأمر، وهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة، وهكذا في وضوئه. ومر معنا في حديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. فهذا هو المراد بقوله: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه. توقفنا عند هذه الجملة من جمل الحديث: ثم غسل فرجه. والفرج معلوم، وسمي الفرج فرجا لانفراجه، سمي الفرج فرجا لانفراجه، فإن فيه ثقب منفرج، فقيل له فرج. ثم غسل فرجه. قلنا في الدرس الماضي احتج بهذا الحديث من ذهب من أهل العلم إلى القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة، وعرفنا المراد برطوبة فرج المرأة، فما هي هذه الرطوبة؟ نعم، سائل متردد بين الماء، نعم، بين المذي والعرق. وقد تنازع العلماء في رطوبة فرج المرأة كما عرفنا في الدرس الماضي، فهناك من أهل العلم من حكم بالنجاسة، وهناك من حكم بالطهارة، وهما روايتان كما عرفنا عن الإمام الشافعي وأحمد: الطهارة، القول بالطهارة والقول بالنجاسة. وإن كان العلامة النووي رحمة الله عليه يصحح القول بالطهارة في شرح المهذب وفي شرح صحيح مسلم. ومذهب أبي حنيفة الطهارة، ومذهب الإمام مالك النجاسة. مذهب أبي حنيفة طهارة رطوبة فرج المرأة، ومذهب الإمام مالك النجاسة. وأما مذهب الشافعي وأحمد فكما عرفنا للشافعي قولان، وللإمام أحمد روايتان: القول بالطهارة والقول بالنجاسة. وأصح كما عرفنا الأقوال في ذلك هو القول بطهارة هذه الرطوبة، القول بطهارة رطوبة فرج المرأة. وش الحجة على الطهارة؟ نعم، نعم عدم وجود الدليل الصريح على النجاسة، والأصل هو الطهارة. وهكذا كما عرفنا أننا إذا قلنا بنجاسة هذه الرطوبة فمؤدى فيشكل علينا أن الله سبحانه وتعالى أباح الوطأ، وحرم الله عز وجل وطأ الحائض وعلل ذلك بأنه أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وعلل الله عز وجل الاعتزال بكونه أذى. ولهذا كما قلنا قال العلماء لا يجوز الوطأ في الدبر احتجازا بهذه الآية، لأن الله عز وجل إذا حرم وطأ الحائض مع أن الأذى عارض، فمن باب أولى أنه لا يجوز الوطأ في الدبر لأنه موضع أذى مستمر. الدبر موضع أذى مستمر، فكما أنه لا يجوز وطأ الحائض لأن الحيض أذى، فمن باب أولى لا يجوز الوطأ في الدبر لأن الأذى مستمر، فالدبر موضع أذى مستمر. فهكذا يقال إذا كانت الرطوبة نجسة ولا يخلو منها الفرج، فكيف يبيح الله عز وجل الوطأ مع أن الأذى مستمر؟ فهذا مما فيه بعد. فلهذا كان قول الصحيح على أن رطوبة فرج المرأة من الأمور الطاهرة ولا تدخل في الأمور النجسة، ولو كانت من الأمور النجسة فالأصل ما أخبر الله عز وجل عنه أو ما نهى الله عز وجل عنه من الوطأ في حال الأذى. فلما أباح الله عز وجل الوطأ بعد انتهاء الحيض دل ذلك على زوال الأذى بالكلية وحصول الطهارة. فإذا تطهرنا فالطهارة حاصلة بعد انقضاء الحيض فتحصل الطهارة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الطهارة حاصلة فما في شيء. نعم فليس هنالك مانع من موانع الوطأ، وليس هنالك نجاسة تمنع من الوطأ بعد انقضاء الحيض واغتسال المرأة، فإنه تحصل حينئذ الطهارة فأباح الله عز وجل الوطأ. فالقول بطهارة رطوبة فرج المرأة هو القول الصحيح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وإن كان نزاع فيه من الأمور القديمة بين المتقدمين والمعاصرين، كثير من العلماء المعاصرين ذهبوا إلى النجاسة كالعلامة ابن باز والعلامة الفوزان، بل واللجنة الدائمة للإفتاء، فإن هؤلاء ذهبوا إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة وسائر الإفرازات، سائر الإفرازات الخارجة من المرأة حكموا بنجاستها. لكن القول بأن النجاسة فيه ما فيه من البعد على ما سبق إيضاحه. أما العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فإنه يذهب إلى الطهارة، العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يذهب إلى الطهارة، وهذا القول أصح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وكلام العلماء وارد أيضا في مسألة الرطوبة وغير ذلك من أمور الإفرازات، سائر الإفرازات. ومن هذه الإفرازات القصة البيضاء، نعم القصة البيضاء من جملة الإفرازات. وهل هي المحشومة بنجاستها أو طهارتها؟ الأظهر أيضا القول بالطهارة في مسألة القصة البيضاء، الأظهر أنها من جملة الطاهرات. والقول بنجاستها مما يحتاج فيه إلى دليل، طاهر، وإن كان هناك من علماء الشافعية من أفتى بنعم نجاستها، لكن على كل النجاسة حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من الإجماع. فالأظهر في قضية القصة البيضاء مثل ما نعم مثل رطوبة فرج المرأة أنها أيضا من الأمور الطاهرة، وهكذا. وأما ما يتعلق بالصفرة والكدرة، ما يتعلق بالصفرة والكدرة وهي من جملة الإفراجات، فإن كانت متصلة بالحيض إما بعد الحيض أو قبله فإنها من جملة الحيض، من جملة الحيض سواء تقدمت أو تأخرت على الصحيح ولا الذي عليه أكثر العلماء. إذا كانت متصلة بالحيض في أوله أو في آخره، والصفرة والكدرة قد تكون متصلة، فإن في نهاية الحيض إذا ما ذهب دم الحيض جاءت الكدرة ثم جاءت بعد ذلك الصفرة، فإذا جاءت متصلة بالحيض في آخره فهي من جملة الحيض. والطهر إنما يحصل بالقصة البيضاء أو بالجفاف إذا كان ما عندها قصة بيضاء. وإذا كانت الكدرة والصفرة قبل الحيض ومتصلة به فما في فرق بين اتصالها في آخر الحيض أو في أول الحيض، هذا الذي عليه أكثر العلماء هو الذي يظهر، فتأخذ أحكام الحيض. لكن بقى إذا كانت الكدرة والصفرة منفصلة عن الحيض، ما هي متصلة لا بآخره ولا بأوله، لم تتصل بأول الحيض ولا بآخره، فالنزاع قائم بين أهل العلم في نجاسة الكدرة. نعم أو نعم النزاع قائم بين أهل العلم في قضية الكدرة والصغرة، والأظهر في الكدرة والصغرة أنها من جملة النجاسات، أنها من جملة النجاسات. وإن كان ظاهر كلام ابن حزم القول بالطهارة، لكن على كل الأظهر أنها من جملة النجاسات، كما صرح بذلك بعض علماء الشافعية كالخطيب التبريزي في كتاب مغني المحتاج في شرح معاني المنهاج، فقال الصفرة والكدرة نجستان أو كما قال رحمة الله عليه. فهذا الذي يظهر في قضية الكدرة والصفرة، نعم في قضية الكدرة والصفرة، فإنها كما عرفنا إذا كانت متصلة بالحيض فتأخذ أحكام الحيض، وإذا كانت منفصلة فتأخذ أحكام الحيض. وكون تأخذ أحكام الحيض في وقت اتصالها وفي وقت انفصالها فالذي يظهر أنها من جملة النجاسات، فإن من ما كان طاهرا لا يأخذ أحكام الحيض. ولهذا فإن القصة البيضاء من الأمور الطاهرة فلا تأخذ أحكام الحيض، سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة، يعني القصة البيضاء. أما الكدرة والصفرة فهي تأخذ أحكام الحيض كما عرفنا في مبدأ الحيض أو في آخره، فكون تأخذ أحكام الحيض في مبدأ الحيض أو في آخره هذا يدل على أنها من جملة النجاسات. فإن وجدت في غير هذا الموطن فلم تكن متصلة بالحيض لا في أوله ولا في آخره، فالذي يظهر أنها من جملة النجاسة وإن لم تكن من الحيض. فإنه يبعد أن يقال أنها من الطاهرات، ثم إذا كانت متصلة بالحيض صارت من النجاسات. ما نعم، مع أنها ما هي مختلطة بدم الحيض، لكن تأتي نعم قبل خروج الدم في أول الحيض أو بعد انقضاء الدم في آخر الحيض، فلذلك ما في فرق، وأنها من جملة النجاسات. فهذا الأظهر في مسألة الكدرة والصفرة أنها من جملة النجاسات، وإن كانت منفصلة لكن لا تحسب من الحيض إلا إذا كانت متصلة بالحيض، أو كانت نعم متصلة بالحيض إما في أوله وإما في آخره، على نزاع بين أهل العلم في أوله في الكدر والصفرة في أول الحيض هل هي من الحيض أو لا، نزاع قائم بين أهل العلم، لكن لا يظهر أن هنالك فرقا بين اتصال الكدر والصفرة بالحيض في آخره وبين اتصالهما في أول الحيض، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وكثير من هذه المسائل لا يتطرق لها من مضى من أهل العلم، إلا في أندر النادر ما يتعلق بقضية القصة البيضاء من حيث الحكم بالطهارة أو النجاسة، وما يتعلق بالكدرة والصفرة من حيث الحكم بالطهارة أو النجاسة، فقل من أهل العلم من يتكلم بها، وأكثر العلماء لا يخوضون فيها. فهذا ما يتعلق بهذه الإفرازات، وهل هي من الطاهرات أو من الأمور النجسة. بقى ما يتعلق بنقض الوضوء، هل ينتقض الوضوء بخروجها أو لا ينتقض الوضوء بخروجها؟ أما ما يتعلق برطوبة الفرج، إذا خرجت هذه الرطوبة فإن هنالك من علماء الشافعية كابن حجر الهيتمي صرح بأنها من جملة النواقض، صرح بأنها من جملة النواقض، وهذا إذا خرجت نعم إذا خرجت الرطوبة، أما إذا كانت في موضعها فإنه لا ينتقض الوضوء بها، وإنما الكلام بخروجها. فصرح رحمة الله عليه بأنها من جملة النواقض. وكثير ممن مضى من أهل العلم لا يخوضون في هذه القضية ولا يذكرونها في مسألة النواقض، ولا يصرحون هل هي من النواقض أو ليست من النواقض، كعلماء الحنفية والمالكية وهكذا علماء الحنابلة لا يصرحون في مسألة رطوبة الفرج، هل إذا خرجت هل هي من النواقض أو ليست من النواقض، ويتكلمون على أشياء كثيرة من الأمور التي تخرج، سواء كانت من الأمور المشهرة أو من الأمور النادرة، ولا يخوضون في هذه المسألة، لكن لهم إطلاقات قد يؤخذ منها مذاهب الأئمة باعتبار تلك الإطلاقات والكلام العام الذي يطلقونه. فعندنا مثلا علماء الحنفية فإنهم يرون أن الحدث الذي ينتقض به الوضوء يكون نجسا، أن الحدث الذي ينتقض به الوضوء يكون نجسا. فلما ذكروا الريح فقالوا لا يخلو من نجاسة، أن الريح إذا خرج فإن الهواء يحمل شيئا من النجاسة. ولما تكلموا على خروج الدود أو الحصى فقالوا الدود إذا خرج الدود فإنها تخرج متلطخة بالنجاسة، والحصى إذا خرجت تخرج وهي متلطخة بالنجاسة. فيرون أن النجاسة تكون أن النقض يكون بالأمور بخروج النجس، نعم بخروج النجاسة، فيرون أن الحدث يكون من هذا القبيل. ومذهب الحنفية في مسألة الرطوبة، رطوبة الفرج، هل هي عندهم من الطاهرات ولا من الأمور النجسة؟ ها، من الأمور الطاهرات، فلازم ما حرروه في مسألة الحدث أن خروج الرطوبة وش يعد؟ ها، لا يعد من النواقض. نعم، لا يعد من النواقض، هذا لازم مذهبهم، وإن كانوا لم يصرحوا به فيما أعلم. نعم، ما وجدت على حسب اطلاعي أحدا من علماء الحنفية صرح في قضية الرطوبة وأنها إذا خرجت لا ينتقض الوضوء، لكن هذا لازم ما يقررونه في مسألة الحدث، فإنه كما عرفنا يرون الحدث بخروج النجاسات، والرطوبة صرحوا بأنها ما هي من الأمور النجسة، فلازم هذا أنها إذا خرجت لا ينتقض بها الوضوء وإن لم يصرحوا به، لكن هذا لازم ما ذهبوا إليه. علماء المالكية يذهبون إلى النقض بكل ما خرج من السبيلين، بكل ما خرج من السبيلين، إلا أنهم استثنوا الأمور النادرة، استثنوا الأمور النادرة، فلا يرون النقض بخروج الأشياء النادرة، الأشياء النادرة مثل خروج الدود، ومثل خروج الحصى، ومثل خروج دم الاستحاضة، فهذه أشياء نادرة، فلا يرون النقض إلا بالشيء المعتاد، الحدث يكون في الأمور المعتادة، ما هو بالأمور النادرة. بقى النظر في قضية رطوبة فرج المرأة إذا خرجت هذه الرطوبة، لا أعلم لهم كلاما حولها من حيث التصريح هل هي من النواقض أو ليست من النواقض، ولا أمر فيها محتمل بالنسبة لمذهب المالكية، الأمر فيها محتمل، فقد يقال أنها من الأمور النادرة فلا تدخل في النقض. نعم، لا تدخل في النقض باعتبار أن خروج الرطوبة من الأمور النادرة، وهم يرون النقض بالأمور المستمرة المعتادة لا بالأمور النادرة. وقد يقال الرطوبة هي ملازمة للفرج وأمرها معتاد، ما هي من الأمور النادرة ولا تخلو النساء منها، فليست من الأمور النادرة فتكون من الأحداث الغير نادرة، والأمر محتمل، محتمل في مذهب المالكية أنهم نعم إما أن يذهبوا إلى النقض أو إلى عدمه، الأمر في ذلك محتمل، ولا أعلم لهم تصريحا في قضية خروج الرطوبة هل هي من النواقض أو ليست من النواقض. أما علماء الشافعية فقد عرفنا أن هنالك من صرح بأنها من النواقض كابن حجر الهيتمي في شرحه لمنهاج النووي، فإنه صرح بذلك، وعلماء الحنابلة أيضا لا أعلم لهم تصريحا بذلك، غير أنهم يطلقون القول وأن كل ما خرج من السبيلين فإنه من الأحداث، الحدث يشمل كل ما خرج من السبيلين من الأمور المعتادة وغير المعتادة، فظاهر مذهب الحنابلة هو النقض بخروج الرطوبة لأنهم يعممون، وأن كل ما خرج من السبيلين فهو من النواقض سواء كان من الأمور المعتادة أو غير المعتادة، سواء كان من الأمور المعتادة أو من الأمور النادرة، فهذا ظاهر مذهب علماء الحنابلة، وإن كان لم يصرحوا به في مسألة الرطوبة، أعني من تقدم من علماء الحنابلة. وأما من تأخر منهم فالخلاف بينهم قائم، أعني من كان معاصرا من علماء الحنابلة فالخلاف قائم، فكثير من علماء الحنابلة المعاصرين ذهبوا إلى النقض، نعم ذهبوا إلى النقض كالعلامة ابن باز، وهكذا العلامة الفوزان واللجنة الدائمة للإفتاء، وكان يقول بذلك العلامة العثيمين قديما، ثم رجع وذهب إلى عدم النقض، لكن كان يقول بالنقض قديما ثم رجع عن هذا القول وذهب إلى عدم النقض. فهذه المسألة ما يتعلق بالرطوبة حصل فيها الخوض الكبير، وفيها ما فيها من الاشتباه باعتبار مذاهب من تقدم من أهل العلم، وكيف أن نعم وكيف أن كثير منهم لم يصرحوا فيها مع أنهم صرحوا بأشياء نادرة، نادرة الحصول، وتكلموا على أمور نادرة الحصول. أما قضية الرطوبة فلا نعم فلا يصرحون بها، نعم لا يصرحون بها في كتبهم إلا في أندر النادر كما فعل بعض علماء الشافعية على ما سبق ذكره. وعلى كل أقل ما في هذا الأمر أن المرأة تحتاط لنفسها في قضية النقض، نعم تحتاط لنفسها وتتوضأ إن خرجت منها هذه الأمور، ومن استبرأ لدينه ومن نعم اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الأحوط في حق المرأة أنها تتوضأ في إذا ما خرجت منها هذه الأمور. أما القول بالنجاسة فبعيد، لكن القول بالنقض محل اشتباه، نعم لا يبعد القول بالنقض بخروج الرطوبة. فإن احتاطت لنفسها، فمن احتاط لنفسه واتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهكذا القول فيما يتعلق بخروج القصة البيضاء كالكلام في الرطوبة من حيث النقض. أما ابن حزم في المحلى فإنه لا يرى القصة البيضاء من النواقض، نعم لا يرى القصة البيضاء من النواقض. وأما كثير من المعاصرين فكما عرفنا يرون جميع الإفرازات من النواقض، كل ما يخرج من المرأة من أنواع الإفرازات أنها من جملة النواقض، ومن ذلك القصة البيضاء. وهكذا الصفرة والكدرة، والأظهر فيها النقض كما أن الأظهر فيها النجاسة، الأظهر فيها النقض. مسألة نعم الكدرة والصفرة إذا ما خرجت فهي من جملة النجاسات، والأظهر فيها النقض. وإن كان ابن حزم في المحلى لا يرى النقض، لا يرى النقض لا بالقصة البيضاء ولا بالكدرة والصفرة. هذا ما يتعلق بالإفرازات الخارجة من المرأة، وكثير منها كما عرفنا أقل ما يقال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن الخلاف فيها نعم فيه قوة، الخلاف في هذه الأمور فيه قوة، فاتقاء الشبهات فيها لا شك أنه الأسلم والأبرأ للذمة والأحوط، وتبقى المرأة طاهرة بيقين. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.